الحمد لله تعالى القائل في كتابه إن الدين عند الله الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الأكارم، وهذا لقاء موصول بما سبق أن شرعنا فيه، وهو الدندنة حول هذه الرسالة المباركة للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ولازلنا مع الأمور التي يستمد منها الإيمان، وقال الشيخ رحمة الله عليه: ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين. قال: فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا هو كلام الشيخ في الرسالة. ومن محاسن الأقدار أن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه رسالة طيبة ماتعة سلسة كسلاسل الذهب، موسومة بعنوان: الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. وعلى يعني صغر هذه الرسالة وعلى قلة يعني عدد ورقاتها، إلا أنها في غاية المتعة وفيها علم غزير، وهذا يدلنا على رسوخ قدم الشيخ رحمة الله عليه في علوم الدين ومعرفته الشاملة على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل بمحاسن هذا الدين العظيم. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفعون بعلم العلماء ويعينهم هذا على العمل بما كانوا عليه من الخير. ونحن إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء وربما لقائين بعده نحاول اختصار هذه الدرة المختصرة حتى نأخذ يعني جل معانيها وما انطوت عليه من أمور طيبة. يقول الشيخ في هذه الرسالة: أما بعد، فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أيضا بدأ الشيخ يذكر الأمثلة، فذكر 21 مثالا على محاسن هذا الدين على أبواب اختارها الشيخ من الدين. قال: المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. فدين أصله الإيمان بالله، وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك لله. هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ لا يتصور. ودين أمر بالإيمان بكل ما أتيه الأنبياء والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاء به من عند الله أو من عند ربهم وعدم التفريق بينهم، وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناؤه المخلصون، يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح. وهذه الميزة كما نقول في زماننا لا تسلم ولا تصح لأحد إلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ولله الحمد لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي ورسول أرسله الله عز وجل. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب، تتطهر وتصلح بها الأرواح، وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذا هو المثال الأول. وأما المثال الثاني، شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل، وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان. فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان وزوى عوده، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على ما أولاه سبحانه من الإنعام، وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية وما فيه. ممكن الإنسان يبقى غني لكنه يشقى بماله، فلما بيخرج الزكاة بتطهر نفسه ويطهر المال ويطهر المجتمع الذي يعيش فيه، فليس ثم صراع طبقات إذا أخرج المسلمون زكواتهم وزادوا حسنا بإخراج صدقات وإعانات لإخوانهم وسداد المصالح إليها وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين. فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده سبحانه. وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته حبا لله. الإنسان ممكن يكون حب الطعام بحب الشراب في أوقات معينة، يقدس هذه الأوقات، يحب أن يأتي ما أحله الله من أهله في أوقات معينة، فيأتي الصيام يخرج الإنسان من عبودية هذه الأشياء إن كانت ثم موجودة، فيحرر النفس ويحرر العبودية مرة أخرى إلى ربه سبحانه وتعالى وحده. وتعويض النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين، وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم، وما فيها كذلك أي المناسك من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة ما لا يمكن تعداده، فإن من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين. وهذا على وجه التنبيه والاختصار. المثال الثالث، ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف، وما أحوجنا والله إلى كل هذه الفصول سيما هذا الفصل، فإن التفرق بين المسلمين الآن صار لا مزيد عليه، وحتى أصبحوا يتعاونون مع أعدائهم وأعداء ربهم وكتابهم ونبيهم على إخوانهم وبني ملتهم، فأنى يكون لهم عز وسؤدد إذا فعلوا ذلك. وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصلحة الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. يزيد هذا بيانا ووضوحا أو إيضاحا المثال الرابع، إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة نوع الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان، حتى الإحسان للبهائم نفسها العجموات، والنهي عن كل ما يضاد ذلك، هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك المحرمات، وهو الذي جذب القلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل. ونحن نرى هذه الأيام هجمة وثنية مجرمة لإزاء المسلمين في كتابهم وفي نبيهم ونشر صور مسيئة، ويتقاذفون كتاب الله عز وجل بأقدامهم في السويد وفي الدنمارك، وتنشر الصور المسيئة في فرنسا. فهؤلاء لو عرفوا الإسلام ما فعلوا ذلك ولندموا أشد الندم ما ضيعوه في أعمارهم، وهم لا يعبدون إلها ولا يعرفون ربا. هذا الدين هو دين رحمة لو عرفه هؤلاء، ولكن الله عز وجل هو وحده الذي يمن على من يشاء بهذا الدين، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء، وإن لم يهديهم سبحانه وتعالى فليأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولينتقم ولينتصر لدينه إذ عجز المسلمون عن نصرة دينهم. المثال الخامس، دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. يوضح هذا الأصل ما هو محتوى عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوازع الحق والصواب، وما هي عليه من الإحكام وحسن الانتظام، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ونقول أيضا بل ومصلحة لكل زمان ومكان. فأخباره كلها حق وصدق، لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها. يقول لك أحيانا بتطلع بعض النظريات الهندسية أو الفلكية أو الطبية تعارض بعض ظواهر الكتاب والسنة، فهذا لابد إن شاء الله أن يكون الخطأ في هذه النظرية، وأنها ستتعدل وتتوافق يوما مع ظواهر الكتاب والسنة المقطوع بها. وأما المسائل التي فيها نوع من التأويل فهذا يحتمل التأويل. وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها، وهي أعظم برهان على صدقها. 1440 سنة أو 1442 سنة ليس بالعمر الهين، تقدمت العلوم تقدمات هائلة هائلة، وكل يوم هناك جديد، وما وجدنا نظرية علمية اتفق عليها الناس تناقض أصلا من الأصول التي أصرها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه إحدى المعجزات العظام، ولله الحمد والمنة. وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها، فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، هذا ولله الحمد غير موجود عندنا. ولا نقول كما يقول غيرنا ضع عقلك مع حذائك قبل أن تدخل الكنيسة والمعبد، إنما نقول ادخل بقلبك وبعقلك متفتحا مستبصرا، استضيء وأنر منك هذه الجوارح وأطلق طاقاتها وأقبل بكليتك على الله عز وجل، فإن العبادة لا تصح إلا بذلك. فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. فالشريعة لم تأتي بمحالات العقول، أي بما تستحيله العقول الصحيح، ولكنها قد تأتي بما يحير هذه العقول وبما يفجر طاقاتها لحسنها واشتمالها على الحكم العظيم. وأما المثال السادس، ما جاء به هذا الدين من الجهاد في سبيل الله والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية، ولا كما تقول إحدى يعني المنظرات للنسوية وغيرها، إن المسلمين لما جاءوا يفتحون الديار لم يتجهوا إلى أفريقيا، واخد بالك، لكون نسائها سود ولا يرغب فيهن، إنما انطلقوا إلى الروم ثم الفرس ثم ذهبوا إلى أوروبا. فالذي في قلبه مرض لا يستطيع يعني إلا أن يخفيه في مثل هذه، ما يترك من شيء إلا ويطعن فيه. ألم يكن دخول المسلمين رحمة لأهل هذه الديار فأنقذوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؟ أي والله كان دخول الإسلام رحمة لهؤلاء وإنقاذا لهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. حتى الذين بقوا على دينهم عاشوا حياة كريمة تحت ظل الإسلام الوافر وأحكامه العادلة. فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور. وكذلك أيضا كان ذلك، أي مشروعية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان ذلك من أجل محاسن الدين ومن أعظم الضروريات لقيامه. ليس هناك حق يعني يدوم إلا ولابد أن وراءه قوة تحميه. كان ذلك من أجل محاسن الدين ومن أعظم الضروريات لقيامه، كما أن في ذلك تقويم المعوجين من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن رذائل الأمور وحملهم على معاليها. وأما إطلاق الحرية لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه، فمن أعظم الظلم والضرر عليهم وعلى المجتمع، خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعا وعقلا وعرفا. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا مع هذه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وهو معرفة محاسن هذا الدين من الأمور التي يستمد منها الإيمان ويزيد بها الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يحببه إلينا سبحانه وتعالى، وأن نستزيد معرفة بمحاسن هذا الدين حتى نستمد من هذه المعرفة إيمانا صادقا واتباعا صحيحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.